أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الأسماء جليل الصفات، خالق الموت والحياة، نحمده سبحانه على سابق نعمه وآلائه، ونشكره على توالي فضله وعطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده الذي هدى به من الضلالة، ورسوله الذي صدع بالرسالة، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله سبحانه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه كتب في أحد كتبه كما في نهج البلاغة قال: وليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب، وسأفي بالذي وأيت على نفسي. أبارك لكم جميعا ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلها مناسبة خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والبشرية جمعاء. وبهذه المناسبة نتحدث عن جانب من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام تحت عنوان الإمام علي الأحرص على وحدة الأمة. في هذه الكلمة التي بدأنا بها حديثنا، أمير المؤمنين علي عليه السلام يؤكد ويفخر أنه الأحرص على جماعة الأمة ووحدتها وألفتها. ليس رجل فاعلم أحرص مني على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها، أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني. هذا التأكيد وهذا الفخر تؤكده سيرة الإمام علي. سيرته هي أوضح دليل وأصدق شاهد على صحة هذه الدعوة، فليس هناك شخص قدم من التضحيات والتنازلات وتحمل من الآلام ما تحمله علي بن أبي طالب من أجل وحدة الأمة ومن أجل ألفة الأمة. لقد غض الطرف عن حقه في الخلافة والقيادة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه كان هو الأجدر وهو الأولى كما يعتقد هو ذلك وكما نعتقد نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام ذلك. إلا أنه غض الطرف عن ذلك. لماذا؟ من أجل وحدة الأمة، من أجل ألفة الأمة. وكان شعاره الذي رفعه وذكره أيضا عند بيعة الخليفة عثمان، قال: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. كان بإمكانه أن ينبري للدفاع عن حقه، وقد عرض البعض عليه ذلك. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله، العباس بن عبد المطلب، جاء إلى علي فقال: ابسط يدك أبايعك. فيقال: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله ويبايعك أهل بيتك، فإن هذا الأمر إذا كان لم يقل لا أحد يستطيع أن يقيله أن يغيره. أبو سفيان أيضا جاء إلى الإمام علي وقال له: ابسط يديك أبايعك، فوالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجلا. فزجره علي وقال: والله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت للإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. علي لم تكن تنقصه الشجاعة ولا الجرأة، والجميع يعرف ذلك، لكنه قدم مصلحة الأمة، لأنه لو لم يبايع ولو واجه وقاوم، معنى ذلك أن تقع فتنة، أن تقع حرب داخلية في داخل الأمة، وهناك من كان يتربص الفرصة بهذه الأمة الناشئة من المنافقين ومن الروم ومن الفرس ومن اليهود ومن الجهات المختلفة المعادية للإسلام. وفعلا بعض القبائل بدأت ترتد عن الإسلام. علي عليه السلام لو دافع عن حقه لحلت الفتنة وحل واقع الاحتراب الداخلي في الأمة، وذلك ليس في مصلحة الإسلام وليس في مصلحة هذا الكيان الناشئ. لذلك ضحى الإمام ولم يواجه وبايع كما قال عليه السلام: فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم. هكذا ضحى الإمام علي. والأهم من ذلك أنه ليس فقط سكت عن حقه، وإنما وضع رأيه وفكره وعلمه وقدرته من أجل تثبيت هذا الكيان الإسلامي. لم يعتزل ولم يسمح لنفسه أن يعيش حالة انتقام مبتعدا عن مصالح الأمة، بل إنه كان خير مستشار للخلفاء، كانوا يرجعون إليه في مشاكلهم المختلفة، في قضايا دينية فقهية وفي قضايا سياسية وفي قضايا عسكرية وفي مختلف القضايا والمسائل كانوا يرجعون إليه. بالتأكيد ما كانوا ليرجعوا لعلي لو لم يكونوا واثقين من إخلاص علي، وعلي عليه السلام كان يقدم لهم الرأي بإخلاص، لأن هذا الكيان، كيان الأمة وكيان الدين، هو أهم عند الإمام من الجوانب الأخرى المرتبطة به، رغم أنه كان يعرف أنه الحق الأحق، ورغم أنه كان يعلم أن تصديه وتوليه للقيادة والخلافة هو في مصلحة الإسلام والأمة، لكن بعد ما حصل رأى أن عليه أن يدافع وأن يخدم مصلحة الإسلام وقوة هذا الكيان. لذلك كان يحضر جماعة الأمة ويشارك في مختلف المناسبات ويساعد الخلفاء في مواقف كثيرة ما أحصاه الباحثون فقط في فترة عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أنه استشار الإمام في أكثر من 90 قضية. هذا ما سجله التاريخ، وقد تكون هناك قضايا لم يسجلها التاريخ. واشتهر بين المؤرخين وبين الكتاب والباحثين ما كان يقوله عمر، الخليفة عمر للإمام علي، كان يقول: لولا علي لهلك عمر. كان يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن علي. وكان يقول: لا أبقاني الله بعدك يا علي. وهذه كلها كلمات موثقة ومسجلة في المصادر التاريخية. وهكذا كان موقف الإمام عليه السلام في حرصه على الوحدة، على وحدة الأمة وعلى ألفة الأمة. وبهذا الحرص واجه مختلف المواقف. لماذا قبل التحكيم؟ هو يعلم أن موقفه هو الحق، وأن موقف معاوية وجيش الشام كان على الباطل، وكان النصر قريبا من جيش الإمام، لكن أكثر جيشه رغب في وقف القتال وفي قبول التحكيم، ولم يرد الإمام علي أن يحصل انشقاق. حرصه على الوحدة هو الذي قاده لقبول التحكيم. قبوله وضبطه لأعصابه إن صح التعبير في مقابل استفزازات الخوارج. الخوارج كم استفزوا أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا يجهرون بمناوئته في المسجد وهو يخطب في الناس، ولكنه لم يستجب لهذه الاستفزازات. جاء في دعائم الإسلام أنه خطب الإمام عليه السلام بالكوفة، فقام رجل من الخوارج من أحد زوايا المسجد قال: لا حكم إلا لله، فسكت علي. ثم قام آخر وآخر، فلما أكثروا عليه تعدد الأفراد الذين قاموا يقطعون عليه خطابه، قال: كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا 3 خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بحرب حتى تبدؤونا به. كان يريد استيعاب هذه الحالة، تحمل هذه الإهانات، تحمل هذه المواقف الاستفزازية من أجل الحفاظ على الوحدة وعلى مظهر الألفة بين أبناء الأمة. ولكن لماذا كان هذا الحرص الكبير من الإمام علي على وحدة الأمة. هناك ثلاثة منطلقات تشكل الخلفية وراء هذا الحرص البالغ الذي يفخر به عليه السلام، الحرص على وحدة الأمة. المنطلق الأول، المنطلق الديني المبدئي، قضية الوحدة عند الإمام علي وعند أئمة أهل البيت عليهم السلام ليست مجرد شعار، وليست تكتيك سياسي، وليس موقف اجتماعي فقط، وإنما هي قضية مبدئية، قضية دينية. الإمام كان يرى أن الحفاظ على وحدة الأمة هذا أمر ديني، هذا واجب ديني أكدت عليه آيات القرآن الكريم. إن الله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي آية أخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآيتان الأولى تربط بين الوحدة وبين التقوى، اتقوا الله في وحدة الأمة، والآية الثانية تربط بين الوحدة وبين التعبد لله، تعبدوا لله بالحفاظ على وحدة الأمة. ومن يمزق وحدة الأمة أو لا يهتم بوحدة الأمة هذا ليس متقيا وليس عابدا وليس متعبدا لله سبحانه وتعالى على نحو الحقيقة. لذلك فإن الإمام عليه السلام يلتزم بالوحدة باعتبارها قضية مبدئية وليست مسألة تكتيكية، يتقرب إلى الله. وفي كلمته حول هذا الموضوع التي بدأنا بها: فاعلم وليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني. لماذا؟ أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب. يعني المسألة ترتبط بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذا المنطلق الديني المبدئي. المنطلق الثاني، الوعي الحضاري. الإمام عليه السلام كان يفهم الإسلام مشروعا حضاريا. هذا الإسلام جاء من أجل أن يقيم كيانا نموذجيا للبشرية، من أجل أن يصنع أمة تكون رائدة على مستوى العالم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وأنتم الأعلون في آية أخرى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإسلام يريد أن الأمة تكون في وضع حضاري متقدم، الانشغال بالخلافات الجانبية والاحتراب الداخلي. هل يسمح بقيام حضارة؟ هل يسمح ببناء كيان قوي وأمة رائدة؟ بالتأكيد كلا. لذلك فإن الإمام علي عليه السلام كان حريصا على الوحدة من أجل تحقيق هذا التطلع، من أجل التزامه بهذا الوعي الحضاري. الذين يفرقون ويمزقون الناس من أجل مسائل جانبية، هؤلاء لا يدركون حقيقة استهدافات الدين ولا يعرفون واقع مقاصد الدين. الدين يتلخص عندهم في بعض الجوانب وبعض القضايا الجانبية، وعلي ليس كذلك. علي يمتلك الوعي السليم الصحيح بالدين. هذا الوعي الحضاري هو الذي يجعل الإمام عليه السلام حريصا على الوحدة. ولذلك يقول عليه السلام: إن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة، لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. هل يستطيع أحد أن يبين قيمة الوحدة بأجلى من هذا البيان وأعمق من هذا البيان؟ الوحدة والألفة أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. هكذا ينظر الإمام علي إلى الوحدة. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. لا يمكن أن يكون التفرقة فيها خير. قد يتصور البعض أن له مكاسب معينة، يحقق مكسبا هنا أو مكسبا هناك، لكن استراتيجيا وعلى المدى البعيد ليس هناك أي خير في التفرقة ولا في الفتن التي تكون في المجتمعات. إذن هذا المنطلق الثاني، الوعي الحضاري. المنطلق الثالث، طهارة النفس. الناس الذين يتحاربون والذين يتمزقون ويختلفون في الغالب من أجل المطامع، من أجل المصالح الشخصية أو الفئوية أو الحزبية أو القبلية أو الطائفية. الإنسان الذي تكون نفسه صافية من هذه الأغراض لا يتجه باتجاه التفرقة وتمزيق المجتمع وتمزيق الأمة. طهارة النفس هي التي تجعل الإنسان حريصا على الوحدة والألفة في مجتمعه وعلى مستوى الأمة. وأمير المؤمنين عليه السلام هو في طليعة من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لذلك لم يكن في نفسه أي غرض آخر يقعد به أو يضعف حرصه وتوجهه للوحدة. وهو عليه السلام في كلماته يشير إلى ذلك، قال عليه السلام: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجل ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. هذه المطامع التي تجعلكم تتنافسون على السلطة هذه ليس لها قيمة في قاموسي وفي فهمي وفي التزامي بالدين. يوما دخل ابن عباس على الإمام علي في ذي قار وهو يخصف نعله، سأله الإمام: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ ما قيمة هذا النعل؟ يا أمير المؤمنين، نعل ومستخدم، وبعد الإمام علي مستخدم منه، كل ما اختر بصلحة لا قيمة لها يا أمير المؤمنين. قال: والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذه هي المنطلقات التي صنعت حرص علي وموقف علي الوحدوي. وما أحوج الأمة، وخاصة في هذا العصر وقد أصبحت أوطان المسلمين تعاني من الفتن التي تمزق المجتمعات وتمزق الأوطان، ما أحوج الأمة إلى قراءة سيرة علي بن أبي طالب وإلى استلهام هذا الدرس من شخصيته العظيمة. وإذا كان علي هو الأحرص على وحدة الأمة فيجب أن يكون أتباع علي، ويجب أن يكون شيعة علي ومحب علي يسيرون في خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبته وولايته، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه وعلى نهجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.